من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. هذا مستمر في تسلسل التاريخي لقول السيد المرتضى ومؤيده قدس الله نفسه، هي من أيضا من أحد العلام المعاصرين أو الذين قاربنا عصره، لأنه توفي سنة 73 بالميلادي، عن 1393، وهو المحقق الشعراني قدس الله نفسه، أبو الحسن الشعراني، العالم المحقق الكبير الذي لم يعتن به في حوزاتنا السعلقة النجفية، يعني رغم أنه رجل صاحب نظر دقيق وعميق. لا بأس أن نذكر شيئا من حياته نتعرف عليه. أبو الحسن الشعراني، وهي من بركة هاي وسائل التواصل الاجتماعي، الحمد لله نعمة، هذه تسهل الوصول إلى المعلومات. ولد 1320، يعني إذن هو من طبقة السيد الخوئي والسيد الخميني والسيد الطباطبائي صاحب التفسير، وتوفي 1393، ولد في طهران ودرس، ثم انتقل إلى قم، ثم انتقل إلى النجف الأشرف عام 1346، وأستاذ الرئيسي في النجف السيد أبو تراب الخنساري. تلامذته هم أساتذة اليوم مثل شيخ جوادي آملي، شيخ حسن زاد آملي، هذه الطبقة هم تلامذته. له مؤلفات عديدة هذا الرجل، منها طبعا واللي ننقل منها هذا النص شرحه على كتاب الوافي للفيض الكاشاني، شرح وتعليق على كتاب. وكان يجيد 4 لغات، يجيد الفرنسية كما يجيد العربية والتركية والعبرية، وله في مختلف أبواب العلوم، فقه، أصول، حديث، تفسير، أدب، رياضيات، نجوم، له كتب عديدة، منها مثل تحقيق وتصحيح كتاب جامع الرواة، له ترجمة لكتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية جورج جورداق، له ترجمة وشرح دعاء يوم عرفة الإمام الحسين عليه السلام، ترجمة وشرح مفصل للصحيفة السجادية، تعليقات على شرح أصول الكافي الملا صالح المازندراني، تعليقات على كتاب وسائل الشيعة، ومنها الكتاب اللي مصدرنا هنا، وهو تعليقات وحواشي على كتاب الوافي لفيض الكاشاني. يذكر عنه أنه كان رجلا زاهدا، حياته بسيطة بعيدة عن مظاهر الترف والإسراف، وحتى كان يترفع عن صرف من الحقوق الشرعية، اتخذ مكتبة افتتحها لبيع الكتب ويعيش من وارداتها ومن راتب تقاعدي حسب الظاهر كان يتقاضاه. أما من حيث بعد نظره ونبوغه، هذا محل الشاهد، يبدو قول السيد المرتضى يحتاج إلى إبداع لفهمه وإلى عمق، هذا ليس طبعا انتقاصا من الآخرين، لا، لكن شفنا اللي قدموا هذه الأطروحات كانوا بدرجة من العمق. فعلى صعيد بعد نظره ونبوغه، يقولون عندما كان الشيخ الشعراني يقرأ كتابا أو يقوم بتدريس مطلب معين، فإنه لا يمر عليه مرورا عابرا، وإنما يأخذ بالغوص فيه دراسة وتحليلا، وذلك على ضوء شواهد وقرائن معينة، مو مسألة كما رموا المحقق السبزواري أمس بأنه كذا كذا، لا، وفق شواهد وقرائن، هذا الغوص والعمق مو اعتباطي، وذلك على ضوء شواهد وقرائن معينة لغرض الوصول إلى النتائج المرجوة، وقد ساعدته هذه الطريقة على التعرف إلى العبر التي يحملها لنا التاريخ، وكذلك الوقوف على الأبعاد الحقيقية للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. لذلك ترى كتبة موضوعات ما هي؟ القرآن الكريم والسنة الشريفة والأدعية المباركة. ومن ملكاته أيضا وإبداعاته شعره، كان صاحب ذوق أدبي ولديه قوة شاعرية فائقة، فكتب الشعر، وكان طبعا أكثره لشعر ولائي في أهل البيت سلام الله عليهم، مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء والمناسبات الأخرى. إذن هذه نبذة توفي 1393 يعني 1973 بالميلادي. هذا هو صاحبنا في درس اليوم، المحقق الشعراني أبو الحسن الشعراني، اللي هو أستاذ قلنا معاصرين الموجودين الآن، شيوخ الموجودين الآن. ماذا قال محقق الشعراني في ذيل روايات الحرمان؟ هذه بعد أن سرد في الوافي هذه الروايات اللي استدل بها على حرمان الزوجة من العقار، قال: قوله الإمام عليه السلام: لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا، والعقار والعقار طبعا بالفتح الصح لا بالعامية نقول عقار، والعقار بالفتح كل ما لا ينقل من الأموال. هذا خو سنتي لا شرح حينما نتحدث عنه، من الأموال سواء كان دارا أو رحا أو بستانا أو معصرة زيت أو أرضا معدة للزراعة، كذا قالوا العقار وكل ما كان له أصل، ومن الأطر ويعقر إلى آخر، كل ما كان له أصل كالشجرة لها أصل ثابت، الدار له أصل ثابت، وهكذا كل ما له أصل ثابت يسمى عقار في اللغة. هذا الشيء ربما يأتي بعد. قال: وأكثر الأراضي خصوصا في العراق وما والاها كانت من المفتوحة عنوة، وكان ملك الناس إياها تبعا لملك الآثار والحقوق. ما تملك رقبة الأرض المفتوحة عنوة، إنما يملك الآثار التي ينشئها عليها، وبتبع ملكية هذه الآثار تكون الأرض له. قال: وكان ملك الناس إياها تبعا لملك الآثار والحقوق، وعدم الإرث هنا عدم الإرث من العين، ولا ينافي ثبوت القيمة بدليل آخر. ومذهب السيد المرتضى أن المرأة تحرم من العقار عينا لا قيمة، بمعنى أن للورثة أن يعطوها ثمن قيمة العقار أو ربعها ويستخلص الملك لأنفسهم. قال: هذا هو السر في الحكم، لأن هذه الأرض كانت من الأراضي المفتوحة عنوة، والأراضي المفتوحة عنوة لا تملك رقبة الأرض، وإنها ملك عام للمسلمين، وإنما نعم يختص بها المحيي إذا أحياها بأثر معين، وهو مالك لهذه الآثار من أشجار وأبنية أو صنائع مصانع معصرة زيت أو غيره، فتبعا لملكيته للمشيدات والآثار تكون الأرض له لا أكثر. فإذا من هنا حرمت الزوجة من العين. قال: ومذهب السيد، قال: وهذا معنى حرمان الزوجة من العقار، لا أنها لا تستحق ماليتها عينا وقيمة كما عليه المشهور. والمشهور يقول هذا قول السيد مرتضى، والمشهور أنها تحرم من الأرض مطلقا ومن آلات البناء والأشجار ومثلها وأمثال من المشيدات عينا وترث قيمة. يقول: وهذا مسلم في الأراضي المفتوحة عنوة. هو هذا على القاعدة كلام المشهور، هذا مختص بالأراضي المفتوحة عنوة، لأن أصلا ما تملك الأرض حتى تورث، فهذا الكلام في حرمان الزوجة من العين على القاعدة. قال: وأما غيرها غير الأراضي المفتوحة عنوة فقول السيد مرتضى أرجح وأولى، لأنه موافق لظاهر القرآن، لأن مفاد الآية عموم أرث الزوجة من جميع التركة عينا. مقتضى القاعدة أن الزوجة ترث، لأن يقول لها الثمن أو الربع مما تركتم، من كل ما تركتم مطلقا. قال: هذا عموم القرآن، المفروض ترث عينا وقيمة. يقول: لكن ويخصص بمقتضى الروايات، هاي سميتها روايات الحرمان، يخصص ليس لها من عين ما ترك الزوج. قال وما شك في تخصيصه يبقى تحت العموم. الآن نحن معكم متفقون على أنها تحرم من رقبة الأرض، لكننا اختلفنا هل تحرم من القيمة أيضا أم لا. ما شك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، فالزوجة تأخذ منه الربع والثمن. وما شك في تخصيصه يبقى على العموم، داخلا في العموم. قال ولا تدل الروايات على محروميتها من قيمة الأراضي إلا بسكوت الإمام عليه السلام عن ذكر قيمة الأرض مع ذكره قيمة الآلات، وهذا قلنا سيقوله المشهور حينما نذكر رأي المشهور في الاتجاه الثاني، وسيقول هذا إشكال الرئيسي، أنه لو كانت للزوجة ترث من قيمة الأرض وحرمانها فقط من العين، لماذا ولا رواية واحدة قالت أن للزوجة من قيمة الأرض، بينما من قيمة الأبنية والأخشاب والشجر روايات كثيرة في ذلك. فلو كانت كما تزعمون ترث من قيمة الأرض، لماذا لم يرد ولا رواية واحدة عن الإمام أنها ترث من قيمة الأرض؟ هذا إشكال رئيسي عند المشهور على قول سيدنا المرتضى. يقول ما في دلالة، ما في دلالة على حرمانها من القيمة. يقول ولا تدل الروايات على محروميتها من قيمة الأراضي إلا بسكوت الإمام، هذا زعمكم، عن ذكر قيمة الأرض. ما قال أن للزوجة من قيمة الأرض ترث من قيمة الأرض مع ذكره عليه السلام قيمة الآلات. هذا الذي قلتموه، أنه لماذا الإمام كرر في عدة روايات أنها تأخذ من قيمة الأبنية والآلات والشجر والنخل الآخر، لماذا لم يقل عن قيمة إذا ليس لها؟ قال هذا شنو، هذا من أي نوع بالله من أنواع الاستدلال، هذا داخل هذا ما يجوز شيء. قال وهذا غير كاف في التخصيص، هذا ما يدل على التخصيص. شنو يعني التخصيص؟ يعني إخراجه من عمومات الاستحقاق، يعني لا تستحق من القيمة أيضا. فلعله عليه السلام لم يذكر قيمة الأرض لأن أكثر الأراضي خصوصا ما كان بيد الشيعة في الكوفة ونواحيها من المفتوحة عنها، يعني هي أصلا ما تقدر قيمة الأرض، ما تدخل بالحساب قيمة الأرض، وإنما قيمة الأبنية هي التي تقيم، لأن الأرض ما تملك. قال وكان ملكهم لها حق اختصاص مو ملك بسبب تملك الآلات، هذا هو الذي كانوا يملكون. فالإمام لما يقول أعطوها من قيمة الآلات، لأن قيمة الأرض داخل في قيمة الآلات، لأن الأرض لا تملك وإنما تدخل تبعا في المشيدات عليها، هذا يقول السر. فهذا ما في دلالة، هذا سكوت الإمام عن ذكر القيمة، لأن أصلا ما تدخل في التقييم الأرض، ما تدخل، وإنما تدخل ضمنا بتقييم ما عليها من الأبناء من الأبنية والمشيدات. قال وقيمة الأراضي كانت قيمة حق التصرف في الأرض، هاي قيمة الأرض مو قيمة كملك رقبة الأرض لا، وإنما ما نشأ لك من حق في التصرف فيها. وقيمة الأرض كانت قيمة حق التصرف في الأرض لقبالته من السلطان، ممكن قبالة من السلطان، السلطان يقبلك هذا الأرض وهذا مأذون به من قبل الأئمة سلام الله عليهم، معلوم في كتاب الأراضي، لقبالته من السلطان سنين معينة أو غير معينة، فصرت أنت تتصرف في هذه الأرض. وكان تصرفهم في الأرض نظير تصرف المستأجرين لملك المنفعة، ليس مالكا إذا للعين المستأجر، وإنما يملك التصرف. فكما أنه إذا مات المستأجر وكان لمناعته لحيازته وتصرفه في مورد الإيجار قيمة ورثت منها الزوجة، أليس كذلك تلتزمون أيها المشهور؟ إذا المستأجر كان لتصرفه في عين ما على نحو الاستئجار، فحق معين، أليست الزوجة ترث من هذا الحق؟ قال هاي كذلك، هنا الأرض ليست مملوكة، كما أن المستأجر لا يملك العين المستأجرة، لكنه قبالته للأرض، يعني شنو يعني إباحة التصرف، عقد في الدولة شنو مزارعة يكون اليوم. كذلك حق الاختصاص في الأراضي المفتوحة عنه، وسكوته عليه السلام عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل على عدم إرثها. هاي مردودة عليكم هذه القرينة اللي هي أقوى، كأنه قرينة تتمسكون بها ضد السيد مرتضى ومن تابعه، أنه لو كانت للأرض ترث الزوجة من قيمة الأرض، لماذا لم تذكر والروايات بلغت حدود 20؟ لماذا الرواية ذكرت قيمة الأبنية والمشيدات لم تذكر قيمة الأصل؟ يقول هذا هو السبب ما ذكرت، يعني لا هي ولا غيرها يرثون من قيمة الأرض، والأرض ما تدخل لما تجرد التركة ما تدخل فيها قيمة الأرض، إنما الأرض يدخل ماذا منها؟ حق الاختصاص بها، حق التصرف بها، حق التحجير عليها اللي نشأ من هذا التصرف في الأرض. قال ها وهذا يورث من ترث الزوجة منه، أنتم تلتزمون أن حق الاختصاص ترث الزوجة منه. وسكوته عليه السلام عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل على عدم إرثها، لأنه عليه السلام ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليه الباقي. الإمام ما استقصى بالذكر كل ما ترث منه الزوجة، ولا الزوجة ترث من كثير، الإمام على سبيل المثال ذكر هذه الأبنية، وهنا ذكر الأشجار، وهنا ذكر ولا غير هذا من المذكورات هم ترث منه، مثل معصرة الزيت والله واردة بالروايات ما واردة، اش تلتزم انت أيها المشهور؟ مو تلتزم أنها ترث مثلا. الإمام ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليه الباقي، وليس على نحو الاستقصاء حتى تقول لي ها اذا ما دام ما ذكره اذا هاي ليس للزوجة منه شيء، لانه عليه السلام ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليه الباقي. ومما يدل على ان حق الاختصاص بالارض ايضا مما ترثه الزوجة، ان بعض فقهائنا وعقلين يقول، استدل بها على كلامي، خلي اسمعها المشهور مني، أن بعض فقهائنا ذكروا في قيمة الأشجار والبناء، هذا فرع إن شاء الله يأتي من الفروع الخلافية، لما تقول بأنه الزوجة ترث من قيمة الأبنية من قيمة الأشجار، وفق أي طريقة تقيم هذه؟ تقيم الأشجار كخشبة، كخشبة قائمة على الأرض أم ماذا؟ هذا هم خلاف كنا نحتاج أن نشرحه، كيف تقيم؟ هذا كلام مجمل، يقول لي ترث الزوجة من قيمة الطوب، شنو قيمة الطوب؟ على حسب كم طابوقة، طلعا دبل طابوق أعطيها سعر دبل طابوق مثلا، شنو قيمة الطوب؟ لو لا يوجد مقياس لهذا، هذا فرع خلافي كن إن شاء الله نبحثه. فيقول إهنا عن قرينتي، إن بعض فقهائنا ذكروا في قيمة الأشجار والبناء أنها ترث قيمة الأشجار الثابتة في الأرض الباقية إلى أن تفنى. إيش يكون تقيمها؟ قيمها كشجرة حية مثمرة ثابتة على أرض مستقرة إلى أن ينتهي عمرها وحياتها، مو تقول لي هاي النخلة بالله الساهجة هي كلها هي جذع، يروح يسأل لي بهذا السوق الحطب جذع النخلة بيش أعطيك فلوسها للزوجة؟ لا موتشي، تحسبها قيمة نخلة حية مثمرة قائمة على وجه الأرض مستمرة في الحياة إلى أن ينتهي عمرها المقرر له. قال إذن لماذا صار التقييم هكذا؟ لماذا غير لها حق إذن في هذا الاختصاص في الأرض وفي قيمة الأرض؟ لأن هالقيمة من اكتسبتها هالشجرة وقيمناها غير من ثباتها على الأرض؟ فلو كان ليس لها في الأرض لا عينا ولا قيمة، كان قدرنا لها بس الجذع هذا كخشبة مشمورة على الأرض، ايش قد قيمتها؟ نطهيها. القرينة. ومما يدل على أن حق الاختصاص بالأرض أيضا مما ترثه الزوجة أن بعض فقهائنا قلنا فرع خلافي لم يقل كل فقهائنا هذا فرع كن يبحث أن بعض فقهائنا ذكروا في قيمة الأشجار والبناء أنها ترث قيمة الأشجار الثابتة في الأرض الباقية. شوف مو تحسب لي جذع مجمور ياخذ يسوي حطب للتنور إلى أن تفنى. وكذلك الآلات، آلات أيضا تحسب بهذه النظرة، لا قيمة الشجرة المقلوعة والآلات الخارجة بعد خراب البناء. ها لو كان كلامكم صحيح أيها المشهور وترث من لا ترث من القيمة ولا من العين، كان المفروض هيك نقدر هذا، لأنه ما لعب تحسب علينا بتلك الطريقة، بهذه الطريقة إنما نحسب بها لأن لها مدخلية في الأرض، وأنت المفروض يا زوجة لا مدخل لك. ولا ريب أن حق الاختصاص في الأرض داخل في القيمة بهذا الطريق. هذا تقييمكم للأبنية والآلات والأشجار، هذا يعني أنكم أدخلتم الأرض، أو قل أدخلتم وجود هذه الأبنية على هذه الأرض بالقيمة، فلذلك احتسبتم القيمة هكذا. ولا ريب أن حق الاختصاص في الأرض داخل في القيمة بهذا الطريق بناء على حساب القيمة بهذا الطريق، إذ لو لم يكن لها حق في الأرض لم يكن وجه لأخذ قيمة الهيئة والبناء والشجرة في المعاملات. هاي تعليقة إذا المحقق الشعراني على روايات الحرمان. اللي عنده طبعا الوافي بشرح الشعراني، اللي ما عندي يعني طبعا، لكن هذا الكلام في المصادر مجلد 1379، والنص اللي عنده مجلة فقه للبيت منقول عنه في العدد 46 صفحة 16. هذا إذن تقريب المحقق الشعراني. طبعا المشهور سيرد هنا سيعلق، أقول سيعلق المشهور هنا بعدة تعليقات، هل سجلهم بعدنا احنا الساس قول سيد مرتضى، اقول سيعلق المشهور هنا بعدة تعليقات. اولا انا له احراز كون السائلين كلهم عراقيين، حتى يقول ارض العراق مفتوحة عنه الى اخره. ولو تنزلنا وقلنا السائلين عراقيون فإن موضوعات الأحكام الشرعية في الروايات تؤخذ على نحو القضايا الحقيقية للخارجية. ولا سائل عراقي سؤال عام، فتوى ستنقلها عبر الأجيال إلى يوم القيامة، ما المفروض تنظر للجواب على أن السؤال هذا يتعلق بقضية خارجية، وإنما الفتوى تكون عامة تثبت في الرسالة العملية لكل الناس. هذا إذن أولا. ثانيا إن حكم الأراضي المفتوحة عنها يشمل كل المسلمين رجالا ونساء ولا يختص بالنساء فضلا عن الزوجات. فما معنى يعني عود اختصاص هذا الحكم بالزوجة إذا هذا هو فكرة الحكم ومستندات كل الناس شركاء به ليس الزوجات؟ شنو الخصوصية إذن وصار هذا حكم حرمان الزوجة من العقاب؟ ثالثا وهذا موجود في كتاب رسائل فقهية للشيخ جعفر السبحاني، يقول إن الحقوق المالية كحق الاختصاص تورث أيضا، فلماذا لم تلحظ في هذه الروايات مالية حق الاختصاص في إرثها بناء على أنها ترث من مالية أرض الدار؟ إذا سلمنا فكرتك هاي وبأن هذا هو ليس ملكا وإنما اختصاص والزوجة ترث من الاختصاص إلى آخره، فزين ليش ما ذكرت الروايات هاي كما ذكرت أن للزوجة من قيمة الأبنية والآلات والشجر لماذا لم تذكر أيضا لها حق الاختصاص بناء على تقريبك هذا. هذا للشيخ جعفر السبحاني الذي يقول أنني زرت المحقق الشعراني وارتقيت به ووجدته رجلا موسوعيا فعلا، لكن هذا لا يعني أنه يوافقه بالرأي بل يرد عليه. هذا في كتاب رسائل فقهية للشيخ جعفر السبحاني مجلد 728. إذن الآن ماضين نحن إن شاء الله في التسلسل التاريخي لهذه المسألة. الآن ننتقل إلى بعض الأعلام المعاصرين الذي استفاد من كل هذه التقريبات، واضح عليه لأنه كتب البحث أولا في العدد 41 من مجلة فقه أهل البيت، وكان بحثا تستطيع أن تقول مختصر، لكنه بعد أن طلع على المصادر وما نشر هنا وهناك فعاد في العدد 45 46 47 48 أعاد البحث في العدد 41 بشكل مفصل. فقال، وهو سيد محمود الهاشمي طبعا واضح في مجلة فقه أهل البيت، لكن الآن خسرت الصورة فسمن نقرأ كلام سيد محمود الهاشمي نجد الآن الخارطة واضحة جدا أمامنا من قول هؤلاء الأعلام. قال: الظاهر، يمكن ما تحتاج تكتبون أول النص طويل نسبيا بعد ما أعرف، واللي عنده مجلة فقه أهل البيت هذا تجدونه في العدد 46 من صفحة 12 و13، وربما نص آخر نأخذه من صفحات بعدها، فهذا في العدد 46. قال وهو يقرب دلالة كلامنا وين الآن، أنه نفس روايات الحرمان دالة على أن الزوجة إنما تحرم من العين فقط لا القيمة، قول السيد مرتضى، روايات الحرمان اقرأوها جيدا هي تدل على هذا. قال: الظاهر من إضافة المنع إلى تربة الدار والأرض، أول رواية صحيحة الفضلاء اللي قرأناها. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار، صريحة. قال: الظاهر، هو سيقول ظاهر، احنا ليش نقول صريحة؟ لاش دعوة. الظاهر من إضافة المنع إلى تربة الدار والأرض أن النظر إلى عين الأرض وترابها، هذا كلام المحقق السنجواري، استظهار محقق السنجواري. أن النظر إلى عين الأرض وترابها أي ذاتها رقبتها عينها لا ما قد يتولد فيها وعليها من الأموال الإضافية حتى المالية والقيمة. هاي الأرض ما كان لها قيمة، لكنها لما أنشئ عليها دار صار للدار قيمة، وأخذت في قيمة الدار كونه منصوبا على أرض، يعني ذن الطابوقات والسمنتات، ما كانت الزمان المعصوم سمنت، ذن الطابوقات والسمنتات وحديد التسليح الشيرمان، شو هذا شباني مثلا، هذن لما كانت مطروحة على الأرض كانت لها قيمة، لكن لما أنشئت على الأرض أصبح لها قيمة أكثر من تلك القيمة، فدخلت الأرض في القيمة. ها هاي اللي آخر ما تحدث به الشعراني، أنه أنتم شلون تقيمون هاي المواد، تقيموها وهي قائمة على الأرض، معنى أدخلتم حصة من الأرض في حساب القيمة، ولولا الأرض لكان قد قيمة أذن المواد مطروحة على الأرض، تنباع عمقار سكراب مثلا شنو قيمة، لا ما قد يتولد فيها وعليها من الأموال الإضافية حتى المالية والقيمة نتيجة الإحياء والبناء، ولهذا استدرك بلسان الاستثناء في الرواية، قال: إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب أو الطوب. قال: وظاهر الاستثناء الاتصال، الأصل محقق السلزار، الأصل في الاستثناء أنه متصل، أما المنفصل يحتاج إلى قرينة لتعذر حمله على المتصل. قال: أما أنتم يعني شو تحملوا على المنفصل، يعني شو تفسرون، يقولون ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تراب دار او ارض لا عينا ولا قيمة مو الا ان يقوم الطوب والخشب. الطوب والخشب ليس من المستثنى منه، ليس من الارض، فهذا استثناءكم منفصل تحملوه، ونحن لا نصير الى استثناء المنفصل الا اذا تعذر المتصل، مو متعذر هنا المتصل. وظاهر الاستثناء الاتصال مع ان الطوب والخشب ليس من الارض، فكيف استثني منها؟ والظاهر ان اقرب المعاني لمثل هذا التركيب الوارد في صحيحة الفضلاء وغيرها ليس هو ما فعله المشهور من حمل الاستثناء على الانقطاع، بل ينبغي الحفاظ على ظهوره في الاتصال، لكن نحمل على معنى يصح فيه كون الاستثناء متصل. كيف؟ مع كون المستثنى هو الإضافات الحاصلة في القيمة والمالية. فيريد يقول ما شو هذا استثناء متصل؟ الإمام يقول لا تأخذ من رقبة الأرض عينا، لكن لما كانت هذه رقبة الأرض عينا اكتسبت الأبنية والمشيدات عليها قيمة فأعطوها من قيمة هذه المشيدات التي زادت قيمتها بإنشائها على الأرض، أصبح استثناء متصلا. هو الإضافات الحاصلة في القيمة والمالية سواء بالنسبة إلى ذات البناء أو الأرض وما أحدث فيها وعليها بسبب الإحياء والبناء من المالية، فيكون المتفاهم عرفا من مثل هذا التركيب أنها لا ترث من العين والتربة ولكنها ترث أصل حقها من التركة، الربع والثمن من أصل التركة بأن تعطى من قيمة الأرض وما عليها بسبب البناء. والإحياء بما فيها مالية الأرض ومنفعة المكان الحاصلة بذلك، فتعطى ربعها أو ثمنها من الأصل يحسب للأصل لكن تعطى من قيمة المشيدات. وهذا الاستظهار يكون أوضح إذا استظهرنا رجوع الضمير في ربعها وثمنها إلى المرأة كما قال المحقق السرجواري، لا إلى قيمة الطوب كما فهمه المشهور قال كما لا يخطى. هنا يأتي الإشكال اللي أشار له المحقق الشعراني وهو يشير إليه بأنه إذا كان الأمر كما تزعم لماذا ولا رواية ذكرت؟ شوف نفسي ليش أنا قلت التسلسل التاريخي؟ طبعا هو لم يتعرض، دام ظله الشريف لم يذكر هذه السوابق وهذه المقدمات وهذا البناء، لكن الآن شفت شون هو كأنه تسلسل التفكير مع هذا الأجيال وصلت إلى هذه النتيجة، فراح يذكر إذن هذا الإشكال لأنه إشكال مسجل وقبل محقق الشعراني ذكره بأن المسألة هكذا. لماذا روايات تقريب 20 رواية ذكرت لها قيمة الأبنية الآلات شجر نخل لم تذكر ولا واحدة لها قيمة الأرض؟ ما هو جوابك؟ شوف إن قيل إذا كان المقصود ذلك لها من القيمة دون العين، فلماذا لم يصرح في شيء من هذه الروايات بإعطائها من قيمة نفس الأرض كما صرح بإعطائها من قيمة البناء والخشب والطوب؟ سؤال والله يطرح نفسه، شلون يطرح نفسه السؤال؟ بس هذا يعني سؤال هو يعني يأتي تلقائيا يطرح نفسه، ماذا معنى؟ واضح السؤال ذا؟ والإشكال اللي محقق الشعراني أيضا تطرق إليه، إن قيل هذا الإشكال قلنا من المضمون قويا، يطرح فكرة أخرى غير قضية الأعراب المفتوحة عنه، يعني هو ملتفت أكيد لهذه الإشكالات، أن فرض أن أراضي هاي معناها تجعل القضية خارجية، والقضية خارجية ما يمكن حمل الروايات على، وإلا راح نحصر الأحكام كلها بقضايا خارجية محددة ما راح ننتزع منها أحكام عامة، فهذا الفرض بعيد. طور هذه الفرضية إلى شيء هذا الذي يقوله. قلنا من المضمون قويا أن قيمة الأرض وقتئذ ك كانت تحسب من خلال قيمة البناء والإحياء، ما لها قيمة الأرض، وأن ذات الأرض المجردة الخالية من الإحياء والبناء لم تكن ذات قيمة. ما تطرق إلى قضية مفتوحة عنه، بس هو المعنى حتى لا يرد عليه الإشكال. ولا ليش الأرض ما لها قيمة؟ تاريخيا حسب ما نسمع باع الأرض الفلانية ب30,000 دينار، وباع الأرض الفلانية واشتراها ب30,000 درهم. تباع الأرض بأشياء غالية، لكن يبدو أراد أن يتجنب الإشكال الذي يمكن أن يرد على كلام محقق الشعراني. أرض مفتوحة عن وخم، لو قال السائلين كلهم عراقيين حتى تحمله، ليش تحملها على قضية خارجية مو قضية حقيقية؟ لكنه هو نفس المضمون كرره. شوف، قلنا من المضمون قويا أن قيمة الأرض وقتئذ كانت تحسب من خلال قيمة البناء والإحياء، وأن ذات الأرض المجردة الخالية من الإحياء والبناء لم تكن ذات قيمة. لم يقل لماذا لم تكن ذات قيمة، لكن قالها المحقق الشعراني باعتبار أراضي مفتوحة عن ولا تملك رقبة الأرض، بل بناء على أن الأرض تملك بالإحياء. خلين ملكت بالإحياء، يجوز بيعها لو لا؟ يجوز بيعها، خلاص افترض ملك بالإحياء، ملك خلص بنجاز بيعها، كيف نقول أن هذه الأرض ليست لها قيمة؟ تطلق هذا الكلام ويملكها بالإحياء، بل بناء على أن الأرض تملك بالإحياء وأن المالك إنما يملك حياتها لا ذات الرقبة، وإنما يكون له حق الاختصاص بها، فتمام مالية الأرض إنما كانت بمالية البناء عليها والإحياء فيها. فاكتفت الروايات في مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الأرض بذكر قيمة البناء وما على الأرض أو فيها من آثار الإحياء والبناء، هو تدخل الأرض ضمنا في هذه القيمة. فالتعبير بإعطائها من قيمة البناء والطوب والخشب ونحو ذلك يمكن أن يكون المقصود منه عرفا التفكيك بين العين والمالية أو الرقبة والمنفعة. هذه الرواية، وهي ظاهرة كما يقول من تربة لا ترث من تربة، فكأن الروايات تفكك بين عين الأرض رقبة الأرض وبين ماليتها، وأن الزوجة لا ترث من الأصل يعني رقبة الأرض، ولكن ترث من الفارع أي ما عليها من أبناء من بنيان ومن مشيدات ومن آلات، لكن مأخوذ في قيمة تلك الأبنية والمشيدات كونها على الأرض. شوف، داخل قيمة الأرض إذن، لكن ما داخل بشخصها، داخل ضمن تقييم الأبنية والآلات. وهكذا كيف ترى حسين مرتضى لما قال القول، قاله يعني مبسط خلينا نقول، لكن لاحظ كيف تطور التفكير في هذا القول، وهكذا التحقيق اكيد يعمق المساله. هذا يمكن يكتب بحث عن مثلا التسلسل التاريخي للاستنباط الفقهي كيف ينشأ هذا السبعه، هذا مثال جيد عليه، لكن ما يصير فكره لبعث نوجه له يريد يبحث، حتى هذا السفر عنوان بحث يصير أنه كيف ينمو البحث والاستنباط الفقهي، ثم تذكر كنموذج هذه المسألة. شوف كيف بدأت السيد المرتضى بحيث قيل عنه أنه تفرد السيد المرتضى وأنه لم يوافقه أحد، لا طبعا ما تفرد السيد المرتضى، رأينا وافقه من القدماء ابن الجنيد بدرجة من درجات، كان هو قبل ابن الجنيد قبل مرتضى، شيخ الصدور محقق سيف زواريل أردبيل يحتمله ومن المعاصرين أيضا. رأينا شوف وبدأ قول واحد، قال ويكون المراد بالأصل في رواية، في رواية سنذكرها كذا رقمها، رقمها 3، أين رقم 3؟ أين رقم 3؟ هاي 3 صحيحة العلاء ابن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في الوسائل، وهي طبعا هذا في قرب الإسناد هكذا، لكن في الكافي العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن هذا الموجود رأسا العلاء عن أبي عبد الله، وهذا في قرب الإسناد، لكنه في الكافي لا يوجد محمد بن مسلم في البين العلاء عن محمد بن مسلم، وهذا وين ينفعنا؟ هاي الملاحظة شنو؟ هذا حكي زايد لو ينفعنا، ينفعنا حينما نريد أن نتحدث أن هذه الروايات ترى وإن عدت 20 رواية لكن بالدقة ترى كم وحدة ترجع الوحدة، فلما تقول شوف هاي روايات على ابن رزين إذن هذه غير تلك، لا أقول لك لا لا، هذا ترى العلاء في الكافي هذا في قلب الإسناد راويها عن أبي عبد الله، فتقول إذن هي رواية غير رواية زرارة ومحمد بن مسلم، إذن شوف صار استفاضة عندنا بالروايات، لكن لما تشوف لا العلاء عن محمد بن مسلم اذا رجعنا لصحيحة الفضلاء، هم 5 فضلاء راويها اللي هي الصحيحة الاولى، لكن مرة واحد سمعها من محمد بن مسلم من 5، واحد سمعها من بريد، واحد من زرارة، واحد من بكير، هي اصلها تلك الصحيحة اللي قالوها 5. فاذا هاي ملاحظة نسجلها على الرواية، قامت 3 بالمجموعة، العلاء بحسب هاي اللي احنا طبعنا لكم الورقة من الوسائل، لكن خذ لما ترجع المصادر تجد بعض التغييرات، واذا هم من فيتكم فائدة هم حتى تقول شيني انا عود ارجع يعني هاي ساك الرواية ارجع التهذيب واستفسار وكافي وقرب اسناد وعلى الشرايع وخصال شو شن ان المصادر، لا جامع احاديث الشيعة، موسوعة جامع احاديث الشيعة، هذا كل رواية من يذكرها يذكر الوجوه الأخرى فيها، من يذكر يقول الكافي هيك، أما الاستفسار فهيك، أما التهذيب لا أكو خلاف، هاي اختصارا للجهد، هاي نعطيكم إياها جاهزة هم بالخدمة ما يخالي، فجامع أحاديث الشيعة، إذن لما تجي لها رواية العلاء تلقى ذاكر الكافي العلاء عن محمد بن مسلم، أعرف بعض الأساتذة شحيحين لا يعطي المعلومة لأن يقول لك أنا تعبان اليوم حصل قايم أنتي، لا العلم يزكو بالإنفاق إن شاء الله، كلما تبذلوه الله يعطيك أزيد، لا تكن شحيحا بالمعلومة أنفقها والله تعالى يخلف عليك بأزيد منها. فإذا هاي السفائدة عرضية قبل أن نكمل ما قاله بعض أعلام المعاصرين، العلاء إذن عن أبي عبد الله هذا في قرب الإسناد، هذا ترون في الوسائل، وإلا في الكافي العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. نرجع إلى هنا، قال أأتيكم بشاهد على أن هذه الأرض لا تدخل في العين فقط تحرم الزوجة، لكن قيمتها داخله وتؤثر قيمتها في الأبنية والمشيدات، أنكم تجمعوهم فالواجب بيت نسوي لكم، صارت السامن حصيلة هؤلاء الأعلام، صارت عدة قرائن بأيدينا نناقش بها المشهور عندما يتحدث، مو لأن من كل واحد نأخذ شيء، هذا كل المفروض أدوات لمواجهة المشهور حينما يتحدث ويقرأ الروايات. فإذا يقول ويكون المراد بالأصل العين أو الرقبة، والمراد بالفرع المالية أو المنفعة للأرض، وقد طبق عنوان الأصل والفرع في بعض هذه الروايات بهذا المعنى كما في رواية العلاء، وفيها رواية العلاء السطر الثاني منها قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا، قال إلى آخره، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، شن هو الفرع والأصل؟ قال هو هذا الذي نقول، الأصل أي رقبة الأرض عين الأرض، أما الفرع فهو قيمتها، لكن لا قيمتها بشخصها، وإنما قيمتها التي دخلت في الأبنية والمشيدات، باعتبار أن الأبنية والمشيدات عندما تكون منفصلة لها قيمة، بس هي هاي القيمة اللي نعطيها للزوجة لو نعطيها وهي مشيدة على الأرض، ما نكتسبت هذه المشيئة قيمة غير من قيمة الأرض. فإذا لوحظت قيمة الأرض في الروايات، لكن مو بمعنى أرض نوديها للدلال ونقول لها يلقى عش قد تسوي، لا، وإنما دخلت قيمة الأرض في الأبنية والمشيدات. وإنما هي فترث من الفرع ولا ترث من الأرض. قال بل مثل رواية الأحول، وهي رقم 10، سأخو مغيب على أبي جعفر الأحول، الكتب كلها تقول الأحول، ما أدري يرضى سهو بذلك لو لا، ما أدري. هاي كتب الرجال هم زين، ما نألف احنا بكتب الرجال، ولا كتب الرجال شوية مشكلة، وإن كانت ضرورية على كل، لكن عهدتها على مدعيها. صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية اللي تكررت الذكر لها، لا يرثن النساء من عقار شيء أولهن مو، يعني من البناء الدور، يقول لا يرثن النساء من عقار شيء أولهن قيمة البناء والشجر والنخل. شوف إذا لها من قيمة البناء، وماذا يفسرها؟ يقول يعني من البناء الدور، والدور داخل بها الأرض ولا داخل الأرض بالدور، فإذا ترث من قيمة الأرض، لكن لا بمعنى أن أرض الأرض كأرض عند الدلال، لأن لا تقيم هذه، ماكو قيمة لرقبة الأرض، نعرضها داخلة في المشيدة. تقول هاي صريحة، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، ثم يقول يعني من البناء الدور، شو الدور ما بيها أرض وين مشيدة. يقول بل مثل رواية الأحول، وهي رقم 10، وما ورد في ذيلها يعني من البناء الدور. قال قوي الظهور في أن المراد إعطاؤها قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة أرضها، أي قيمة الدور بما هي دور لا بما هي آجر وطوب، فتحمل سائر الروايات عليها. إذا أكو روايات مطلقة، رواية مجملة، رواية مختلف فيها بعد أن استظهرنا المعنى الحقيقي من بعضها، فتحمل الباقي عليها. قال كما أن التعبير بالإعطاء أو إعطاء حقها أو ربعها وثمنها الوارد في ألسنة هذه الروايات يجعلها ظاهرة في النظر إلى مقام التقسيم والإفراز لحقوق الورثة، وبيان أن حقها من التركة، من التركة كل التركة، وهو الربع أو الثمن من الكل، لا يعطى من عين الأرض والعقار، حسبوها لكل التركة لكن لا تعطوها، بل يعطى لها من ومثل هذا بيان عرفي، تنقل بميان عرفي على ذلك. فإنه إذا قال الأب لأبنائه مثلا، قال هذا البيت لكم، لكم إلا أن فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية، يعني تحرموها من تحرموا هذا الفلان من العين والرقبة لو لا، يعني تحسب قيمة استحقاقكم من كل البيت، بس هذا الفلان لا تعطوه من عين هذه الأرض قيمة من هذه الغرفة الطوب من غير شيء. قال هكذا نفهم، هذا بيان عرفي. فإنه إذا قال الأب لأبنائه مثلا هذا البيت لكم، هذا البيت لكم، أنتم مثلا أربعة، يعني شفهمون كلما إلى ربع التركة مو، لكن أردف كلامه قال إلا أن فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية، والبيت يصير لي أربع غرف، فإنه لا يعني حرمانه من أصل الاستحقاق، لا، لأن هذا خلاف كلامه، هذا البيت لكم، بل يعطى حقها من سائر الغرف، أو قال لا تعطوه من عينها، كان معناه أنه يعطى حقه من المالية أو القيمة. ما زال الكلام بقية لو لا؟ يبدو توجد بقية أشبه بالخلاصة، يلخص ما قاله في صفحة بعد كذا يعني في المقدار، ثم يقول فالحاصل أن مجرد سكوت الروايات، رجعنا للإشكال على هذا القول، فالحاصل أن مجرد سكوت الروايات عن التصريح بإعطائها من قيمة الأرض لا ينبغي أن يجعل دليلا على حرمانها من الأرض عينا وقيمة، لما علمنا من المحقق الشعراني ومن بعض الأعلام المعاصرين الوجب أن هذا لا يعد هذا السكوت. بل يلخص الآن عدة قرائن وردت في كلامه، وهي نستطيع ما أن نلخصها حتى نرقبها. قال: بل بقرينة ظهور الاستثناء في اتصال للانقطاع، أيوة القرينة، وظهور التأكيد في بعض الروايات بعدم الإعطاء من تربة الأرض، صحيحة الفضلاء، من تربة أرض ظاهرة استحرمان من العين. لأن يلخص القرائن لاستفاد منها هذا القول، تستطيع أن ترقمه. يقول: بل بقرينة ظهور الاستثناء في الاتصال للانقطاع، وكلام المشهور يؤدي بنا إلى أن الاستثناء منفصل، هذا خلاف الأصل، وظهور التأكيد في بعض الروايات صحيحة الفضلاء بعدم الإعطاء من تربة الأرض، يعني عينها، في النظر إلى العين دون المالية، هاي اثنين، وظهور التعبير بإعطائها من قيمة البناء الوارد في بعض الروايات في إعطاء قيمة البناء والدور بما هي دور، صحيحة الأحول، بما هي دور قائمة وتستحق البقاء على الأرض والتي هي قيمة الأرض خصوصا، بعد ثلاثة أربعة، وظهور التعليل، جمع كل كلام المحققين اللي تناولناه، وظهور التعليل بمنع الزوجة من إدخال زوج، هاي قالها المحقق الأردبيلي، قال أن العلة ظاهرة في منعها من العين دون القيمة، وظهور التعليل حكمة الحكم وعلته بمنع الزوجة من إدخال زوج جديد يتلاعب برباع وعقار سائر الورثة في إرادة حفظ عين العقار لهم لا أكثر، هاي الحكمة والعلة تتحقق بماذا؟ بحرمانها من رقبة الأرض، وليش تحرموها من القيم؟ وبهذا لا يحصل الفساد. يبدو تجاوزنا على كل على الوقت، وما زال الكلام لا مولد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.